الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 59 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الرابع من كتاب الأطعمة، والأول من باب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية بضم الهمزة، ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد ضحية، كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمي اليوم يوم الأضحى. ولا يجوز فيها إلا أن تكون من بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، واختلف في أفضلها. فذهب مالك وغيره إلى أن أفضلها الظأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به. وذهب الجمهور إلى أن أفضلها الإبل، لأنها أكمل بهيمة الأنعام. ونعم، الإبل أفضل إذا كان المضحي يضحي بناقة أو بعير، أما إذا كان يدخل المشاركة وإنما يكون له فيها السبع أو نحو ذلك، فالأفضل الظان وأفضله الكباش. ولا تجزئ إلا في أيام الأضحى وأول وقتها بعد الصلاة، وينتهي وقتها بغروب شمس يوم 13. وذكر أهل العلم تفاصيل في ذلك، والصحيح أنها تجزئ إذا ذبحت بليل أو نهار في هذا الوقت إذا توفرت شروطها. ويجوز التوكيل في الذبح كما يجوز الإعانة على الأضحية، وهي من شعائر الإسلام، اختلف في حكمها. فذهب جمهور أهل العلم إلى سنيتها، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، والصحيح أنها سنة. والحكمة فيها التأسي بإبراهيم عليه السلام، إذ فدى الله ولده بذبح عظيم، ثم كانت سنة بعد ذلك. ويجوز للرجل أن يجمع بين الأضحية والهدي إذا كان حاجا، ويجوز أن يضحي الرجل والمرأة والولد. وإذا ذكر أهل العلم أن الأضحية تجزئ عن أهل البيت، إنما هو من باب الإجزاء، وإلا فيجوز للمرأة أن تضحي، وللزوج أن يضحي، وللابن أن يضحي، فإن اكتفوا بواحدة أجزأتهم. ويجوز فيها الادخار والأكل والإهداء، فكلوا منها وأطعموا البائس والمعتر، وأيضا وأطعموا البائس الفقير. وما جاء من النهي عن ادخار لحوم الأضحية فوق 3، فإنما كان ذلك بسبب دافة دفت على المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الادخار. ولا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار مقابل جزارته منها شيئا، لكن إن أعطاه جزارته ثم أهدى له أو تصدق عليه فلا حرج. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ ثمينين، ولي أبي عوان في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ المسلم ويقول بسم الله والله أكبر. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهل بيته وعمن لم يضحي من أمته. قوله بكبشين أملحين، أي هذا حال أضحيته، وإلا يجوز من غير الكبشين. يجوز الأضحية بالأنثى وبالتيس وبالمعز، لكن بالشروط التي تأتي، أن تكون مسنة وهي ما بلغ سنة من المعز، وستة أشهر من الظأن، ودخل في الثالثة من البقر، وكذلك دخل في الرابعة أو الخامسة من الإبل على ما يأتي إن شاء الله. قوله أقرنين، أولا الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، والأقرن هو الذي قد ظهر قرنه، وهذا يدل على كبر سنه وعلى قوة بدنه. ويسمي، أي يقول بسم الله ويكبر الله أكبر، لأن التسمية من نسيها كانت الذبيحة ميتة. ولا يجمع بين التسمية والتكبير إلا في الأضحية والهدي، وإلا ففي غيرهما يجزئ بسم الله ويضع رجله على صفاحهما، وهذا للإراحة لهما، لأن الكبش حين يذبح ربما تكثر حركته. قوله ذبحهما بيده، يستحب للإنسان أن يتولى ذلك بنفسه، وإن وكل جاز. وفي لفظ سمينين يستحب فيهما السمن، فكلما كان أسمن كان أفضل. قوله ولفي لفظ سمينين، أي أنهما بسعرين، بسعر غال لا بأس به، وكل هذا من الأمور المستحبة فيها. قال: واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث، وأجازوه بالأجم الذي لا قرن له أصلا، واختلفوا في مكسورة القرن فأجازه الجمهور. وعند غيرهم لا يجزي إذا كان القرن الذهب مما تحله الحياة. واتفقوا على استحباب الأملح. قال النووي: إن أفضلها عند أصحابه البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ثم السوداء. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فمعناها أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. الذي يظهر أن طلب هذا اللون لا يلزم إلا أن تيسر، أما أن يتكلف الإنسان البحث عن هذا اللون بعينه فلا يلزم. قال: وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. أخرجه مسلم. قوله: أمر بكبش أقرن، أي له قرون، وقيل مكتمل. قوله: يطأ في سواد، أي أن في قدميه سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، تقدم. قوله: فأتي به ليضحي به، أي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عائشة: أهل أمي المدية. في جواز الاستعانة بالغير، والمدية هي ما يذبح به كالسكين ونحوه. ثم قال: اشحذيها بحجر، أي لتحديدها، وقد تقدم الحديث: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ففعلت فيه طاعة الزوجة لزوجها، وأن طاعة الزوج واجبة في المعروف، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأما من ذهب إلى أن الزوج إنما يطاع في الفراش وفي غير ذلك إنما هو على الاستحباب، فهذا قول غير صحيح. لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوله: ثم أخذها وأخذه فأضجعه، فيه أن الكبش والضأن لا ينحر وإنما يذبح. ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، أي ذبحه حين قال بسم الله، ليس معنى ذلك أنه ذبحه وبعد أن انتهى من ذبحه قال بسم الله، لو فعل ذلك ما جاز أكله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، استدل به على جواز المشاركة في الأضحية وأنها تجزئ، لكن ليس معنى ذلك أن الكبش يجزى على غير واحد، وإنما الذي يضحي بالكبش يدخل معه من شاء في الأجر. وفيه دليل على أنه يستحب إضجاع الضحية من الغنم، ولا تذبح قائمة ولا باركة، لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون، ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر، لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار. وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال، وقد قال الخليل والذبيح عليهما السلام عند عمارة البيت: ربنا تقبل منا. وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية وتوجيهها القبلة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فيه أبو عياش المعافر لم يوثقه أحد. اللهم تقبل من محمد وآله ودون قول وآل محمد وفي لفظ عن محمد وآل محمد أنها تجزئ التضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم في ثوابها، ودل أنه يضحي نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية، لكن لا يتعدى ذلك في جميع أنواع البر إلا فيما جاء فيه الدليل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة غيره وقفه. أما المرفوع فمدار طرقه على عبد الله بن عياش القتباني عن الأعرج عن أبي هريرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرواه زيد بن الحباب وعبد الله بن يزيد المقري عن عبد الله بن عياش مرفوعا، ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش موقوفا، ولعل الوهم من عبد الله بن عياش فإنه ضعيف، وقد رجح الوقف ابن عبد الهادي في التنقيح كما في نصب الراية. استدل بهذا الحديث على وجوب الأضحية، وكما ترى أن الحديث ضعيف لا يحتج به، وقد اختلف العلماء في حكم الأضحية على ما تقدم. قال وقد استدل به على وجوب التضحية على من كان له سعة، لأنه لما نهى عن قربان المصلى دل على أنه ترك واجبا، كأنه يقول لا فائدة في الصلاة مع ترك هذا الواجب، وبقول فصلي لربك وانحر بحديث محنف بن سليم مرفوعا على أهل كل بيت في كل عام أضحية، في إسناده أبو رملة واسمه عامر مجهول. دل لفظه على الوجوب، والوجوب قول أبي حنيفة فإنه أوجبها على المعدم والموسر، وقيل لا تجب، الحديث الأول موقوف فلا حج فيه، والثاني ضعيف بأبي رملة. قال الخطابي إنه مجهول والآية محتملة، فقد فسر قوله وانحر بوضع الكف على النحر في الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين في سننه، وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس، وفيه روايات عن الصحابة مثل ذلك. ولو سلم فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة، فهي تعيين لوقته لا لوجوبه، كأنه يقول إذا نحرت فبعد الصلاة العيد. فإنه قد أخرج ابن جرير عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر، ولضعف أدلة الوجوب ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، بل قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال الشافعي إن قوله فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب، ولما أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله تعالى لهذه الأمة. فقال الرجل: فإن لم أجد إلا منيحة أنثى أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها. فقال: لا الحديث. وبما أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس: ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع، وعد منها الضحية. هذا حديث لا يثبت، في سند أبو خباب يحيى بن أبي يحيى الكلبي ضعيف، والحديث الذي قبله في إسناده عيسى بن هلال الصدفي ضعيف. الشاهد أن الأضحية غير واجبة. قال وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. هذا الحديث وما في بابه استدل به على أن وقت الأضحية يكون بعد الصلاة. فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد فلا تجزئ قبله، والمراد صلاة المصلي نفسه، ويحتمل أن يراد صلاة الإمام، وأن الإمام العهد في قول الصلاة يراد به المذكورة قبلها. الصحيح أنه المصلي نفسه، لأن المناطق تختلف، فربما تكون تحت إمام والشمس عنده لا تطلع إلا بعد وقتك، فلا يلزم ذبح الإمام، وله أن يأكلها على أنها شاة لحم. لأنه ذبح على اسم الله فلا حرج أن يأكلها على أنها شاة لحم. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير الذي لا تنقي، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. نعم هو حديث ثابت وعلة، ولكن الصحيح ثبوته. قوله الحديث دليل على أن هذه الأربع العيوب مانعة من صحة التضحية، وسكت عن غيرها من العيوب، فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه الأربعة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما كان أشد منها أو مساويا لها كالعمياء ومقطوعة الساق. وقول البين عورها قيل في البحر إنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون، وكذلك في العرج. قال الشافعي: العرجاء إذا تأخرت عن الغنم لأجل العرج فهو بين، وقول ضلعها أي عجاجها. وبعض أهل العلم قسم العيوب في الأضحية إلى قسمين: القسم الأول العيوب المانعة من الصحة، وهي المذكورة في حديث البراء وما في بابه. القسم الثاني العيوب المالعة من الكمال، وهو ما كان فيها بعض شيء مما لا يؤثر في جودة لحمها وكذلك في استقامة شأنها. قد تقدم معنا شيء من ذلك في درسنا على باب الأضاحي من كتاب سنن الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه مسلم. ساق هذا الحديث على أنه يجوز أن تذبح غير المسنة لكن بشرط الإعواز وأن تكون من الظأن، أما غير الظأن لا يصلح إلا مسنة. والمسنة الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الظأن في حال من الأحوال إلا عند تعصر المسنة، وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك، ولكنه غير صحيح لما يأتي وحكي عن ابن عمر. والزهري أنه لا يجزئ ولو مع التعصر، وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الظأن مطلقا، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال صلى الله عليه وسلم: ضحوا بالجذع من الظأن، أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي. وأشار الترمذي إلى حديث نعمة الأضحية الجذع من الظأن، ولكنه ضعيف، والذي قبله ضعيف. وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن، هذا يحمل على المعنى الأول على أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيه من باب من لم يجد المسنة، وأما من وجد المسنة فلا يعدوها إلى غيرها، لأن المسنة أنفس أنواع اللحم، فليست باللحم الوالد الذي يكون فيه نوع تغير، وليس باللحم الشديد الذي ربما تعلوه الزهومة ويرغب عنه الناس، والله المستعان. قال وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء، خرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وهو حديث ضعيف مرفوعا، والراجح وقفه وفي إسناده حجية بن عدي وفيه ضعف، ويغني عنه ما تقدم من حديث البراء رضي الله عنه. قوله أن نستشرف العين أي نشرف عليهما ونتأملهما لئلا يقع نقص وعيب، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة بفتح موحدة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، ولا مدابرة، والمدابرة بالدال المهملة وفتح الموحدة ما قطع من مؤخرة أذنها شيء وترك معلقا، ولا خرقاء بالخاء المعجمة مفتوحة والراء ساكنة مشقوقة الأذنين، ولا ثرما بالمثلثة فراء وميم وألف مكسورة، وهي من الثرم وهو سقوط الثنية من الأسنان، وقيل الثنية والرباعية، وقيل هو أن تنقطع السن من أصلها مطلقا، وإنما نهي عنها لنقصان أكلها. قاله في النهاية، يعني يؤخذ من حديث البراء العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، ويؤخذ من حديث علي رضي الله عنه العيوب التي تنقص معها قيمة الأضحية، يعني من حيث ذوقها وطعمها وكمال خلقتها ونحو ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي جزارتها شيئا منها. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الجزار لا يعطى على جزارته من الأضحية، ولكن يجوز أن يعطى هدية أو كذلك صدقة. أما أن يعطى مقابل الجزارة من الأضحية، والأضحية أنت قد نويتها لله، فلا يجوز ذلك. واستدل بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، والهدي يقارب الأضحية في كثير من أحكامه. قوله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب منه أن أقوم على بدنه، أي أن أشرف على ذبحها وتقسيمها، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها، أي بين الناس. والجلال هي ما يوضع على أكتافها ونحو ذلك من الكساء، على المساكين أي المحتاجين والفقراء، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، أي مقابل الجزارة، وإلا فكما تقدم. قال العلماء: متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم، يعني بالعوض، وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هو من باب الانتفاع، فلإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع بها. الصحيح أنه لا يجوز أن يباع إلا إذا أعطي لمسكين وباعه المسكين، أو بيع ثم دفع ثمنه إلى المسكين. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقر عن سبعة. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لجواز المشاركة في البدن وكذلك البقر، وقد جاء في بعض الروايات أن البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة، وتكلم بعض أهل العلم في هذه الرواية. والصحيح أنه حملت على حالة العوز وحالة القلة، وإلا فالأصل أن البقرة تسبع والبدنة تسبع، لكن بالشرط الذي تقدم أن تكون مسنة. الأمر الذي يليه اختلفوا فيما إذا كانت البقرة قد ذبحت للحم ثم تأتي وتأخذ منها أنت سبع على أنها أضحية. فالصحيح الذي أرى، والله أعلم، والمسألة خلافية، أن هذه لا تجزئ، لأن هذه ما ذبحت أضحية أصلا، إنما ذبحها الجزار لإعطاء الناس ما يأتدمونه ويأكلونه من اللحوم. والأضحية لابد أن تذبح وينهار دمها لله عز وجل نسيكة، فعند ذلك يجوز للسبعة أن يشتركوا في واحدة أو خمسة أو أربعة أو ستة أو ثلاثة أو اثنان أو واحد، يجزئ، كله يجزئ. هذا ملخص لهذا الباب، وإلا فحقه أكثر من ذلك. ومن من ألف فيه شيخنا يحيى حفظه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأبوابه كثيرة، لكن هذه بعض إشارات. والحمد لله رب العالمين.